أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هذه آخر آية من سورة الزمر، وترسم لنا مشهد الانتهاء من المحاسبة الناس في أعمالهم، ويخاطب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو كل من يسمع القرآن أو يقرأه، لأن هذه الجمل هذه خطابات مثل ترى مو لازم إلا يكون خطاب للرسول، يعني أيها القارئ أو أيها السامع، كل إنسان يرى هذا الأمر وهذا المشهد، وهو مشهد رائع. ترى الملائكة حافين حول العرش، من حول العرش. الاحتفاف مأخوذ من الحافة، يعني أطراف الشيء، فيقال احتف به أو أنه حاف به، يعني محدق به ومحيط به، يعني ترى الملائكة قد احتفوا وأحدقوا وأحاطوا بالعرش من حول العرش. ما هو العرش اللي الملائكة يحوطون به يحيطون به ويحدقون به؟ العرش تعبير كنائي عن السلطة والحاكمية، وهذا تعبير متعارف، نقول فلان تزعزع عرشه أو انهار عرشه، مع أنه ليس له عرش، فلان حاكم سلطان ملك، يقال الملك فلان انهار عرشه أو عرشه عرش منهار أو ضعيف، هكذا يوصف بالتعبير السائد. يمكن هو أصلا ما له عرش عادة، يعني الآن في زماننا مو متعارف أن ملك يجلس على عرش مثل ما كان قديما. العرش في الأصل يعني السرير الذي عليه عريش، يعني عليه مظلة، كانوا يخلون للملوك مثلا أسرة خاصة وعليها مظلة فيقولون هذا عرش. فهذا تعبير كنائي، معناه المعنى العرش يعني المقام السلطة والحاكمية وإصدار الأوامر، هذا هو العرش. والتعابير القرآنية لا يصح أن نحملها على اللفظ الظاهر، وهذا ليس من التأويل، لأن بعضهم يخاف من هذا الأمر ويقول هذا تأويل وما يجوز أن نؤول القرآن، ويجب أن نأخذ بظاهره كما هو. ومثلا الآية تقول وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني كأن هناك صفوف من الملائكة يمشون مثل الجنود والرب أمامهم، وهذا مو معقول، يعني شيء غير متصور، ولكن الإنسان الجاهل يقول يجب أن نأخذ بهذا الظاهر، بل هو كذلك. أو مثلا إذا قال يد الله فوق أيديهم، يعني الله تعالى له يد وهو فوق أيديهم. أو مثلا إذا قال بأن الرحمن على العرش استوى، يعني الله تعالى جالس على كرسي كبير محيط بكل العالم مثلا. أو الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني هذا كرسي غير مرئي ولكنه وسع كل السماوات والأرض، وإلى غير ذلك. يعني التعابير كثيرة في القرآن اللي يعبر عن هذه الحقائق، اللوح، القلم، الكتابة، بلى إن رسلنا لديهم يكتبون، يعني الملائكة ماخذين بيدهم قلم وصحيفة ورقة مثلا. لا، هذا خطأ، أصلا خطأ في التفسير الظاهري حتى، لأن مثلا إحنا في التعبير العادي مثلا جاء ربك، المجيء مو دائما يكون بواحد يمشي على الأرض نقول له يجيء. الآن إحنا نعبر مثلا جاء إجا ببالي مثلا أو راح عن بالي، ما نقول وشنه يعني، هو شيء يأتي يمشي في بال الإنسان أو مثلا يخرج من بال الإنسان يمشي يطير مثلا، ماكو شيء كذي. هذا تعبير عادي يعني. الأمور المعنوية يعبر عنها بما يشابه الأمور العادية المحسوسة. قل ليس هناك ألفاظ خاصة بالأمور المعنوية، على كل حال أنت لازم تعبر بهذا الشيء. شنو تقول يعني؟ قل مثلا بعضهم يأول جاء ربك يعني جاء أمر ربك، هذا بالعكس هذا تأويل. لا، جاء ربك، جاء ربك صحيح، ولكن مو مجيء بهذا المعنى اللي يمشي على الأرض مثلا. الشهود يعني الناس، تعال الناس يرون ربهم، يرون يلقون لقاء الله. لقاء الله موجود في القرآن، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. يعني شلون لقاء الله؟ يعني واحد يشوف الله. بل هم يقولون، الجماعة يقولون، يقول إحنا لازم نحتفظ بظواهر القرآن. يقولون أن بعض العلماء، واحد من هؤلاء الجهلة كان يقول له بأن أنتم ليش تؤولون القرآن وما تأخذون بظاهره. فهذا العالم قال له، هذا الشخص كان أعمى، هذا الأحمق كان أعمى، فهذا العالم قال له إحنا لو نأخذ بظاهر الآيات بتصير مشكلة. مثلا هذه الآية تقول من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، يعني هذا يشملكم أنتم يعني جنابكم أعمى. طبيعي أن هذا لا يؤخذ به، يعني أعمى مو معناته أنه أعمى ما يشوف يعني، ربما الإنسان يكون أعمى وهو بصير القلب عادة. أنا ما الشكل يعني الأعمى اللي قال من كان في هذه أعمى، يعني قلبه لا يبصر، إنما تعمى القلوب التي في الصدور، القرآن يقول. فأصلا ظاهر اللفظ حتى مو هذا، العمى مو معناته إلا عمى البصر، إنما تعمى القلوب التي في الصدور، وإلى غير ذلك يعني من الآيات اللي لا يمكن أن نحملها على هذا الأصل غالبا هالشكل. غالبا القرآن لأن هو كتاب أدبي، يعني كتاب مبني على المحسنات الأدبية، ومنها الكناية، ومليء بالكنايات. والعرب كثيرا ما يعني يأتون بالكنايات وبالمجازات وبالاستعارات، والأئمة كانوا يقولون بأن الفقيه من فهم معاريض كلامنا مو ظواهر كلامنا. الظواهر الكلام مو شيء مهم، المعاني الواقعية المقصودة اللي بالصعوبة الإنسان يوصل لها. الفقيه هو هذا، مو اللي يأخذ ظاهر الكلام حلال حرام خلاص. فالفقه والفهم في الآيات هو هذا، أن نفهم معاريض الكلام. على كل حال العرش لا يمكن أن يحمل على المعنى الظاهري، يعني كرسي مثلا، أو مثلا وسع كرسيه السماوات والأرض، نقول بأن الله تعالى له كرسي يجلس عليه، هذا لا يمكن. فهذا تعبير، وهذا تعبير متعارف يعني مو شيء يحتاج إلى تأويل. العرش يعبر به عن الجهة التي تصدر الأوامر، هذا شيء متعارف. فمعنى الآية والله العالم أن الملائكة محيطون بالعرش، يعني منتظرون للأوامر الصادرة من الله لكي ينفذونها. وهذا الشيء دائما هالشكل، يعني ملائكة دأبهم دائما ينتظرون الأوامر الصادرة من الله وينفذونها، هذا مو شيء يعني في يوم القيامة دائما. وأنت لا تصور أن هذا مثل جنود مثلا واقفين، وهذا شيء أصلا فوق تصورنا. كيف أن الملائكة يأخذون الأوامر، يتلقون الأوامر، وكيف ينقلون الأوامر، وكيف ينفذون الأوامر؟ هذا الشيء إحنا بس نقبل كما الله تعالى يقول لا نعلم كيفيته. الفرق اللي يوم القيامة يحصل أن هذا المشهد الرائع يتجلى للإنسان وترى الملائكة، هذا الفرق. يوم القيامة ترى الملائكة، وإلا هم دائما حافين حول العرش ودائما ينتظرون الأوامر ودائما ينفذون الأوامر، ولكن يوم القيامة الإنسان يرى هذا الأمر. شنو يرى يعني؟ يعني يرى ملائكة مثل حمائم مثلا يطيرون، والله مو هالشكل، أو يرى بأم عينه الملائكة ما ينشافون ما يرون، الرؤية غير هذه الرؤية، هذا أيضا ليس من التأويل. ومثل ما نقول في لقاء الله، الرؤية أيضا له معنى آخر، وقلنا أن هذه الرؤية أقرب إلى الواقع من رؤية البصر، وأن رؤية البصر ربما يشتبه، وكثيرا ما الرؤية البصرية تخطئ الواقع، وهناك أمور أصلا لا يمكن للإنسان أن يراها ولكنه يدركها، يدركها أكثر وأقوى من إدراكه لما يراه، كما أنه يدرك نفسه ويدرك معلوماته، فهذا أو يدرك ما يشعر به في داخله، وهذا الإدراك أقوى من الإدراك البصري أو إدراك بالإحساس بالسمع أو باللمس. فالإنسان هناك يوم القيامة يرى هذه الحقائق، وترى الملائكة حافين من حول العرش، ثم تراهم يسبحون بحمد ربهم. هذه جملة حالية، يعني تراهم حال كونهم يسبحون بحمد ربهم، الباء للمصاحبة، مثل ما نقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، يعني مصاحبا بحمده. معنى هذه الجملة أننا نسبح الله وننزهه من كل وصف لا يليق به، ومن كل وصف يصفه به الناس، لأن الله تعالى تعالى عما يصفون، لا يمكن للإنسان أن يصف الله، فنحن لا نصفه إلا بما وصف به نفسه. سبحان الله وبحمده، يعني مصحوبا بحمده، فهذا معناه ذكر الصفات الجمالية والجلالية. الجلال يعني الصفات التي يجل الله عنها، منزه عنها، مثل ما التصورات اللي الناس عندهم، التصور أن الله تعالى يمكن رؤيته، التصور أن الله جسم، التصور أن الله على كرسي، أن الله له ساق يجعله في جهنم فتخمد لتخمد النار مثلا، مثل ما وارد في صحيح مسلم. من هذا التصورات الله تعالى أجل من ذلك، وهو متصف مع ذلك بالصفات الحسنى، فنسبحه من هذه الصفات التي لا تليق به، ونحمده ونثنيه بالصفات اللائقة به كما وصف به نفسه طبعا. فالملائكة أيضا يوم القيامة يسبحون بحمد ربهم، يعني يسبحونه عما لا يليق به، ويحمدونه ويثنونه بما يليق به. هذا يمكن أن يكون لفظ، مثل ما احنا نحمد ونسبح الله تعالى، ويمكن أن يكون إشارة إلى معنى آخر، كما قلنا سابقا بأن الأقوال يوم القيامة عبارة عن أفعال وليست هي أقوال، يعني يمكن أن يكون، ما نقول أكيد يعني. فإذا قال الله تعالى وأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، هذا المؤذن وهو أمير المؤمنين سلام الله عليه، مو معناه أنه يؤذن ويعلن، بل هو بيده اللعنة ويلقيه عليهم، يعني لعنة الله بيده ويلقيه عليهم، لأنه هو قسيم النار والجنة. فإذا قال تعالى يسبحون بحمد ربهم، يمكن أن يكون المعنى يعني أنهم يظهرون الرب، يبرزون الرب للإنسان بتلك الصورة التي هي منزهة عن كل ما لا يليق به وموصوفة بما يليق. يعني الإنسان في الدنيا لا يعرف الله إلا بهذه الجملات والكلمات الموجودة في القرآن وفي الأدعية، ولكن لا نعلم مغزاها، يعني لا نصل إلى كن هذه الصفات. ويوم القيامة الملائكة يرون الإنسان وهم المسؤولون عن ذلك أن يبرزون هذه الحقيقة. الحقيقة يعني تنزيه الله عن الصفات غير اللائقة والثناء عليه بالصفات اللائقة. نفس هذه الحقيقة، يعني هاتين الحقيقتين التسبيح والتحميد، يعني الاتصاف بالصفات الحسنى وعدم الاتصاف بالصفات غير اللائقة، هاتان الحقيقتان يتجليان للإنسان، والملائكة هم المسؤولون لتجلية هذا الأمر. فيمكن أن يكون التسبيح والتحميد من الملائكة يوم القيامة بهذا المعنى، وهذا أيضا مشهد رائع وعظيم للإنسان. وأعتقد أن هذا هي النعمة الكبرى يوم القيامة، أن يجد الإنسان ويلقى ربه ويعرف ربه. الإنسان يهيم بهذا، عباد الله المخلصون يهيمون بهذا المعنى، أن يلقون ربهم وأن يعرفوا ربهم. وكل إنسان، يعني هذا شيء أمنية الإنسان أن يصل إلى هذا الأمر، أن يعرف ربه، حتى لو يعرف بمقدار ضئيل، يعني بالمقدار الممكن الميسور في هذه الدنيا يتجلى له هذا المعنى، يعني يعرف ربه. هذا أكبر نعمة لو يصل الإنسان إليه. وإذا وصل إلى هذا الأمر سيجد فيه حلاوة لا يذوق بعده أي شيء، يعني كل نعمة تهون عنده. وأعتقد أن هذه أعظم نعمة، أنهم يرون تسبيح ملائكة الله وتحميدهم. فهذا أيضا من ترسيم هذا المشهد الرائع يوم القيامة، وهو ترسيم وهو مشهد الانتهاء من المحاسبة ووصول كل أحد إلى مرتبته اللائقة به، كل إنسان وكل غير إنسان، يعني من المكلفين يجعل في موضعه الواقعي. وهذا المعنى هو المشار إليه بقوله وقضي بينهم بالحق. طبعا بعض المفسرين أعتقد أنهم أخطأوا حيث أرجعوا الضمير إلى الملائكة، يعني وقضي بين الملائكة بالحق. الملائكة ليس بينهم اختلاف وليس بينهم اعتداء، وكل منهم في مرتبته اللائقة به، مو مثل البشر. البشر تجدون الآن في حياتنا الدنيا الأنبياء يقتلون، والملوك الجبابرة والطغاة يعظمون ويسجد لهم طيلة التاريخ البشري وإلى يومنا هذا. فهذا لا يمكن أن يكون هو العادل. طبعا يوم القيامة الله تعالى يجعل كل إنسان في موضعه اللائق به وفي مرتبته، أما الملائكة فهم دائما كذلك، ليس فيهم أي، لا يعتدى عليهم ولا يعتدون بعضهم على بعض. فما إن معنى أن نقول قضي بينهم، يعني قضي بين الملائكة بالحق، يعني قضي بين البشر أو بين الجن والإنس، يعني بين المكلفين بالحق. السبب أن هؤلاء يرجعون الضمير إلى الملائكة أنهم يجدون هذه الجملة قد تكررت، ففي آية سابقة وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، فوجدوا أن هذا مكرر، فقالوا إن هذا هنا هناك يعني خاص بالناس وهنا خاص بالملائكة. ما يصير مجرد هذا الشيء يوجب، لابد من البحث عن وجه آخر. أعتقد أن السر في تكرار هذه الجملة هو هذا الذي أشرنا إليه، بأن هذه الآية تريد ترسيم المشهد النهائي، المشهد اللي تصور اللي يعني يتجسم فيه الانتهاء من المحاسبة. هذا غير ذلك المشهد اللي هو مشهد المحاسبة. يعني تارة الآية يعني مجرد التعبير، الآية السابقة تريد أن ترسم لنا مشهد المحاسبة، أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي يعني الآن مشغولين بالقضاء وبالمحاسبة وبالمحاكمة. هذه الآية تبين حالة الانتهاء من القضاء، وقضي بينهم بالحق يعني انتهت المحكمة. يعني تارة الآية تقول شرع في المحكمة وفي المحاكمة، هذه الآية السابقة. هذه الآية تخبر أن المحاكمة انتهت، وكل إنسان وكل أحد وصل إلى حقه، قضي بينهم بالحق. فهذا واضح أن هذا غير هذاك، فما يحتاج إلى أن نرجع الضمير إلى الملائكة. وقيل الحمد لله رب العالمين، وهذا آخر شيء، آخر وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قيل لم ينسب هذا القول إلى أحد، هذه كلمة الكل، كلمة السماوات والأراضين، كلمة البشر والملائكة، كلمة الجن والإنس، كلمة أهل النار وأهل الجنة. كل إنسان يقول الحمد لله، كل شيء يقول الحمد لله رب العالمين. ولذلك لم يقل قالوا أو قالت الملائكة، قيل، يعني هذا هو القول الذي يقوله كل أحد وكل شيء ويكرره كل شيء. يعني طبعا هو مو مجرد لفظ، وإن كان هو لفظ هم يقال، ولكن ليس مجرد لفظ، بل هو الواقع يتجسم في الجميع، يعترف به الجميع ويعرفه الجميع، يتجلى للجميع. هذا الحقيقة أن الحمد لله رب العالمين، يعني كل الثناء. سابقا قلنا بأن معنى الحمد لله رب العالمين يعني كل ثناء من أي أحد ولأي أحد فهو لله. أنت تثني على، تمدح مثلا وردة جميلة، هذا ثناء لله. الوردة الجميلة من خلقها؟ الله تعالى خلقها. أنت تمدح البحر، البر، الشمس، تمدح إنسانا، تمدح الرسول، تمدح الإمام، العظماء الملوك، ما ملوك ما عندهم ثناء، هذا كذب. إذا هناك ثناء ومدح فهو لأهل الإيمان، للرسل، للأنبياء، للأئمة، وكل هذا يعود إلى الله. يعني الرسول ليس فيه أي مدح وثناء إلا من الله تعالى، ليس فيه أي صفة يمدح عليها إلا من الله تعالى. فكل الحمد لله، والحمد لله رب العالمين، يعني الذي رب العالمين وأوصلهم كلهم إلى غايته المنشودة، الغاية التي خلق من أجلها. التربية شنو معنى؟ قلنا بأن الرب معنى التربية، يعني رب العالمين الذي يربيهم وينميهم ويزكيهم، فهو رب العالمين يعني البشر كلهم أو الجن والإنس. لأن هو هذا في كلام بأن معنى العالمين شنو هو؟ العالمين مع أنه جمع للعالم، ولكنه أخص من معنى العالم. العالم يطلق على كل ما سوى الله، والعالمون يطلق فقط على ذوي العقول يعني المكلفين، مع أنه جمع باعتبار وجود عوالم. يعني يقسم البشر مثلا إلى طبقات وإلى أعصار وإلى أشخاص، فهؤلاء كل منهم له عالم، فيقال العالمون يعني البشر، أو الجن والإنس، أو المكلفون جميعا، أو ذوي العقول جميعا حتى يشمل الملائكة مثلا. فالله تعالى ربهم جميعا، الله تعالى رب كل شيء، رب السماوات والأرض، رب الجماد والنبات والشجر كله. ولكن الآن الكلام في العالمين، لأنهم هم الذين أوصلهم الله تعالى إلى غايتهم، يعني رباهم حتى يصلوا كل إلى مرتبته. فالكافر وصل إلى مرتبته النهائية في الشقاء، فأوصله إلى رتبته، جعله في موضعه الخاص به. والمؤمن أيضا وصل إلى غاية كماله في السعادة وفي الإيمان بالله وفي العمل الصحيح والخالص لوجه الله، فأوصله الله تعالى إلى غايته ومرتبته، والحمد لله رب العالمين.